السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية النهاردة واحدة من أكثر القضايا اللي أصابتني بالغضب والاستفزاز والحزن مع بعض، ومش هستغرب لما أعرف أن بعضكم وهو بيستمع للقضية لم يتمالك دموعه. لذلك مقدمتنا النهاردة مش طويلة وهنبدأ مباشرة في أحداث القضية. شكر من القلب لكل من لا يغادر منكم في صمت بعد مشاهدة الفيديو ويترك أثر طيب من خلال الضغط على إعجاب أو كتابة تعليق جميل، وبالتأكيد مشاركة الفيديو لكل من يهتم بمشاهدة هذه النوعية من الفيديوهات. في قلب شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية وعلى أطراف سلسلة جبال سيارا نيفادا تقع مدينة صغيرة تحمل اسم جرينفيل. مدينة جرينفيل مدينة هادئة محاطة بالغابات الكثيفة وسحر الطبيعة وكأنها لم تتغير عبر الزمن. مجتمع المدينة التي تم تأسيسها في القرن 19 كان مجتمع صغير ومترابط، والناس كلها بتعرف بعضها والحياة بتسير بوتيرة بطيئة ومطمئنة. وفي عام 2001 كانت جينجر هايز تعيش مع زوجها جيرمي هايز وابنهما الصغير نيكولاس في هذه المدينة الجميلة. وزي المدينة اللي كانوا عايشين فيها كانت حياة جينجر وجيرمي حياة بسيطة وهادئة. وعلى نفس المنوال كانت جينجر وجوزها جيرمي بيعتقدوا ان يوم 30 يونيو من العام 2001 هيكون زيه زي باقي الايام اللي مرت عليهم. في اليوم ده واللي كان موافق يوم سبت كانت جينجر وجوزها جيرمي واخوها توني متجهين بسيارتهم من كارولينا الشمالية الى منزلهم في فيرجينيا بيتش بولاية فيرجينيا. الاسرة توقفت في احد الاستراحات علشان يشتروا بعض المأكولات الخفيفة والمشروبات. جينجر خلتها في العربية علشان تغير الحفاظة لابنها نيكولاس، بينما اخوها توني نزل مع جوزها جيرمي علشان يشتروا الحاجات اللي محتاجينها من المتجر. تصرف عادي جدا من ام بتمارس حياتها بشكل طبيعي جدا مع ابنها الرضيع ومفيش اي شيء غريب. ولكن اللي كان اكتر من غريب هو اللي كان في انتظار جيرمي وتوني لما خرجوا من المتجر. جيرمي وتوني لما اتجهوا لعربيتهم العربية كانت اختفت. في البداية جيرمي اعتقد ان ده هزار او مقلب من المقالب اللي عادة كانت بتعملهم جينجر. علشان كده بدأ هو واخوها توني يدوروا على العربية في مكان تاني داخل موقف السيارات، وكانوا معتقدين ان هم هيعثروا على جينجر بسهولة. لكن للأسف لا العربية ولا جينجر كان ليهم أثر. جيرمي حاول الاتصال بجينجر أكتر من مرة لكن ما كانش فيه رد. جيرمي وتوني حسوا بقلق كبير وكرروا الاتصال بالشرطة. رد الشرطة على جيرمي أصابه برعب لا يمكن وصفه لما قالوا له إن هم تلقوا اتصال قبل دقائق من ساعي بريد موجود في نفس المكان وأبلغ إنه شاف عملية اختطاف بتحصل قدام عينيه. في اتصاله مع الشرطة ساعي البريد أبلغ الشرطة إنه شاف راجل أسود اللون بيدفع امرأة بيضاء إلى داخل سيارة من المقعد الخلفي، وبعد كده هذا الرجل ركب مكان مقعد السائق وانطلق بالسيارة. وأدركت الشرطة إنها لازم تتحرك بسرعة جدا وإن هذه العائلة في خطر كبير، خصوصا إن عملية الاختطاف تم الإبلاغ عنها تقريبا وقت حدوثها مباشرة، وتم توزيع نشرة مباشرة بمواصفات السيارة. وبدأت عمليات بحث مكثفة واسعة في كل مكان، بحث على الأرض من خلال سيارات الشرطة ومن الجو من خلال طائرة هليكوبتر، وكل ده كان في خلال دقائق فقط من تلقي البلاغ. المحقق ويليامز بيقول أنا في الأساس من مدينة جرينفيل وعشت طول حياتي في هذه المدينة ولم أتوقع يوم أن يحدث مثل هذا الأمر. الشرطة قامت بمراجعة سجل العمليات المصرفية للبطاقة الائتمانية لجينجر هايز علشان يفاجئوا أن بالفعل تمت عملية شراء بعد ساعة واحدة من الاختطاف في أحد المتاجر القريبة. الشرطة توجهت فورا لهذا المتجر وقاموا بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وبالفعل ظهرت جينجر هايز في تسجيلات كاميرات المراقبة وكان معاها شخص مجهول الهوية. الراجل اللي كان مع جينجر في التسجيلات كان متوافق مع الوصف اللي قدمه الشاهد اللي هو ساعي البريد، لكن الشخص ده كان حريص جدا ان وشه لا يظهر في كاميرات المراقبة، وكان دايما ينظر للأسفل بحيث لا يظهر أبدا بشكل واضح في أي لقطة. ولكن وعلى الرغم من محاولاته دي إلا أنه في لحظة من اللحظات وشه ظهر بشكل جزئي. لكن ما لفت انتباه المحققين في هذا الفيديو أن الطفل الصغير نيكولاس لم يظهر يظهر مع أمه جينجر. أبو جينجر بيقول العجيب في الحادثة دي إنها حصلت في وضح النهار في صباح يوم سبت في توقيت لا يمكن أي شخص يتوقع أبدا أن مثل هذه الحادثة ممكن أن تقع. وبيكمل أبو جينجر وبيقول تعليقا على الفيديو اللي ظهرت فيه مع الشخص الغريب في السوبر ماركت إنه لما شاف الفيديو ده كان متأكد إن أكيد حفيده نيكولاس في خطر، وإلا بنته جينجر ما كانتش هتكون مستسلمة بهذه الطريقة وكانت قاتلت وكأنها قطة برية زي ما وصفها. نفس المشهد ده أكد للمحققين إن أكيد في شريك مع الشخص اللي قام باختطاف جينجر ونيكولاس. ومن جانبهم المحققين كانوا بيتمنوا أن يكون الدافع الوحيد عند الخاطف هو السرقة وليس شيء آخر، وبالتالي كان الأمل أنه يقوم بإطلاق سراح جينجر وابنها بعد ما يحصل على الأموال اللي هو عاوزها. ومرت الساعات ثقيلة وبطيئة واستمرت عمليات البحث، وأخيرا عثرت الشرطة على السيارة موجودة في أحد الضواحي على بعد 60 كيلو متر تقريبا من مكان الاختطاف، لكن لم يكن هناك أي أثر لجينجر ولا لابنها نيكولاس. وداخل السيارة كان المشهد المؤلم للحظات الأخيرة قبل الاختطاف، الحفاظة اللي كانت جينجر بتستعد علشان تغيرها لابنها وباقي الأدوات اللي كانت بتستخدمها للعناية بطفلها غير الألعاب وباقي الأشياء الخاصة بيهم. ولما الشرطة تحرت عن المنزل اللي كانت واقفة قدامه العربية تفاجئوا إن الشخص صاحب هذا المنزل عنده سجل إجرامي، وكان هذا الشخص هو تيموثي إيفانز البالغ من العمر 24 عام واللي سبق اعتقاله قبل كده في جرائم سرقة واعتداء. والعجيب أن هذا التيموثي إيفانز كان متطابق في الوصف مع الوصف اللي قدمه الشاهد. الشرطة قامت باعتقال تيموثي إيفانز وأخدوه للاستجواب. تيموثي ادعى أنه ما يعرفش أي حاجة وقال أن في شخص ترك هذه السيارة عند بيته وطلب منه أنه يغسلها. الشرطة طلبت من تيموثي أنه يدلهم على الشخص اللي بيتكلم عليه، فأخذهم تيموثي إلى منزل أندري إدواردز. وداخل المنزل الشرطة عثرت على الشخص المدعو إدواردز ومعه مجموعة آخرين من الأشخاص، ولأن الشرطة لم تكن تعلم أي شخص من بين هؤلاء ممكن يكون متورط في الجريمة فقاموا بإلقاء القبض على الجميع، وكان عددهم 4 أشخاص. وكان من بين الأربع أشخاص دول امرأة اسمها إليزابيث بيتمان. الشرطة عثرت معاها على هاتف محمول وبعض المجوهرات اللي تبين لاحقا إنها تخص جينجر هايز. الشرطة طلبت من الشاهد الوحيد في الواقعة اللي هو ساعي البريد التعرف على الجاني من ضمن مجموعة من الصور اللي عرضوها عليه. ساعي البريد اختار أندري إدواردز البالغ من العمر 31 سنة. إدواردز كان معروف للمحققين إنه شخص مدمن ومجرم محترف وتم اعتقاله أكثر من 40 مرة، لكن إدواردز نفى أي تورط له في الجريمة. المحقق ستيف ساندرز بيقول إنه قال لإدواردز إنك لو عرفتنا مكان جينجر ونيكولاس وإن هما ممكن يكونوا لازالوا على قيد الحياة فإنت بكده لن تتعرض لمشاكل كبيرة كما هو الحال الآن. لكن للأسف إدواردز لم يكن متعاون، وأصبحت الشرطة تشعر أنها تسابق الزمن للوصول إلى جينجر وابنها نيكولاس وهما على قيد الحياة. كانت حالة غريبة ونادرة أن يتم الوصول إلى المشتبه فيه في ارتكاب الجريمة قبل الوصول إلى الضحية، ويمكن إحساس الشرطة ده والمحققين بينعكس في الطريقة اللي تكلم عنها المحقق مارتي. المحقق مارتي بيقول احنا قلنا لإدواردز ليس بالضرورة ان تعترف انت انك من قمت بارتكاب الجريمة، ولكن ممكن تقول لنا المعلومات اللي عندك بطريقة مختلفة. يعني مثلا ممكن تقول احد اصدقائي اخبرني بالمعلومة دي، او احد اصدقائي قال لي المعلومة دي وانتم من خلالها ممكن تبحثوا في المكان الفلاني وهكذا. الشرطة كانت بتحاول تحصل منه على اي معلومة تكون طرف خيط، ولكن ولا زال الكلام للمحقق مارتي. للأسف إدواردز لم يكن متعاون بالمرة ولم يساعد المحققين بأي طريقة. وبعد فترة قصيرة من القبض على إدوارد وصلت للشرطة مكالمة مهمة وخطيرة. المكالمة كانت من شخص يدعى سي دي تومسون. الكلام اللي قاله تومسون كان مرعب ومخيف. تومسون كان بيتمشى مع كلبه في مزرعة على بعد 65 كيلو متر تقريبا من موقع الاختطاف. تومسون بيقول رأيته ما اعتقدت في البداية أنها دمية طفل، لأن هذا المكان الناس كانت معتادة أن تقوم بإلقاء المخلفات والكمامة فيه، لكني عندما رأيت الذباب حولها إضافة للطريقة اللي كان بتفاعل بها الكلب بتاعي أدركت أنها ليست دمية طفل بل كانت إنسان. المحقق ويليامز بيعبر عن مشاعره بيقول: أنا كأب بمجرد لما عرفت المعلومة شعرت بغصة في حلقي وأننا سوف نكون أمام مشهد يدمي القلب. وبالفعل عندما وصلت الشرطة للمكان عثرت الشرطة على جينجر هيز وقد فارقت الحياة وكانت مصابة بعدة ضربات متعددة على الرأس. وعلى بعد 30 قدم من جثة الأم جينجر كان ابنها الرضيع نيكولاس وكان مستلقي على وجهه في التراب. المحقق ستيف ساندرز بيقول: أصبحت أمام أعظم مخاوفي وصدمت بشدة وكانت المشاعر لا يمكن وصفها. أنا الآن علي أن أواجه جثة طفل رضيع. وبينما كان المحقق ساندرز بيقترب حدث ما لم يكن يتوقعه. الطفل نيكولاس بدأ في التحرك. نيكولاس رفع رأسه وبدأ في الزحف. ويستمر المحقق ساندرز في وصف مشاعره وبيقول: النقلة اللي حصلت في مشاعري من الإحساس بالخوف والرعب إلى إحساس رائع وجميل وأنا أرى الطفل بيتحرك شيء لا يمكن وصفه. ولكن يبقى المشهد مؤلم وصعب إلى حد بعيد. الطفل نيكولاس كان بيرتدي فقط حفاظة وكان مصاب بحروق شديدة من الشمس، ولكن بخلاف ذلك لم يكن مصاب بأذى. وتم نقل الرضيع نيكولاس إلى أحد المراكز المتخصصة في علاج الحروق. الأطباء في المركز الطبي قالوا إن نيكولاس لم يكن ليعيش خلال الليل بسبب شدة الحروق التي لاحقت بجسمه من الشمس. الأمر كان بالفعل بمثابة معجزة. وتخيلوا لو أن تومسون الشاهد أو الرجل الذي خرج لتمشية كلبه لم يخرج في هذا اليوم ولم يأتي إلى هذا المكان، يا ترى كان هيكون إيه مصير نيكولاس؟ أبو جينجر بيقول: لا يمكن أن يكون ما حدث لنيكولاس مجرد مصادفة أو حظ. عائلة جينجر كانت في حالة يرثى لها، ما بين مشاعر الصدمة والحزن إن جينجر قتلت بهذه الوحشية وما بين مشاعر الفرح بنجاة الرضيع نيكولاس. المحقق ويليامز بيقول: كانت واحدة من أسوأ أنواع الجرائم، ضحيتين بريئتين تم اختيارهما عشوائيا. جينجر كانت بتغير حفاظات طفلها، حاجة أساسية بتهتم بيها أي أم، وبسبب اهتمامها ورعايتها لطفلها أصبحت في النهاية ضحية. المحقق ستيف ساندرز أخبر إدوارد إن جينجر ونيكولاس الاثنين ماتوا وكان غرضه من كده يشوف رد فعله، ولكن زي ما بيقول ما كانش فيه أي رد فعل ولم يكن هناك أي مشاعر، واكتفى إنه قال: لا أعرف ما الذي تتحدث عنه. وعلى الجانب الآخر المحققين كان عندهم مشكلة مع شهادة ساعي البريد. كيف تمكن ساعي البريد من التيقن من شخصية الخاطف، خصوصا إن كل شيء حصل بسرعة كبيرة جدا؟ وهنا ساعي البريد أخبر المحققين بقصة غريبة جدا لكنها في نفس الوقت تنم عن ذكاء وقوة ملاحظة. ساعي البريد أخبر المحققين إنه شاف نفس الشخص ده في وقت سابق في نفس يوم الجريمة، كان بيسير ماشيا على الأقدام في أحد الأحياء القريبة. ساعي البريد بيقول: بدا وكأنه يتبعني أثناء تسليم الطرود اللي كانت معايا، وكل مرة كنت أعتقد فيها إني ابتعدت بالقدر الكافي عنه كنت أفاجأ إنه لحق بيا. وهنا ساعي البريد استشعر إن في حاجة غريبة وغير مريحة بخصوص الشخص ده. ساعي البريد اعتقد إن الشخص ده بيقوم بملاحقته هو بشكل مباشر وإنه بيتربص بيه لسبب من الأسباب وإنه هيكون ضحية في أي وقت من الأوقات. لذلك لما شافه مرة تانية في موقف السيارات أثناء قيامه باختطاف جينجر وابنها كان متيقن منه وعارف شكله كويس. لكن بالرغم من كل ده الشرطة كانت لا زالت في حاجة إلى دليل جنائي دامغ، فبدأ خبراء الطب الشرعي في فحص سيارة جينجر والبحث عن أي آثار للدماء سواء داخل أو خارج السيارة، لكن لم يعثروا على أي شيء. تلا ذلك عملية البحث عن البصمات، وهنا تجدر الإشارة إن العربية دي كانت عربية مستأجرة وده اللي كان بيمثل ميزة للمحققين. والكلام هنا لخبير فحص البصمات مايكل سميث، واللي بيقول الميزة في السيارات المستأجرة إنه عادة بيتم تنظيفها كل مرة قبل أن يقوموا بتسليمها لعميل جديد، وده اللي بيحصر البصمات اللي موجودة جوه السيارة في الأشخاص اللي المفروض كانوا بيستخدموها. وعثر خبراء الطب الشرعي على 17 بصمة إصبع جزئية و19 بصمة راحة يد جزئية لم تكن متوافقة مع بصمات جيرمي ولا جينجر ولا أخوها توني، وتمت مقارنة كل هذه البصمات مع بصمات إدواردز والنتيجة كانت تطابق. لكن هذا لم يكن كافيا لأن ده معناه أن إدواردز كذب على المحققين، لكن لا يثبت أبدا أنه قاتل. الطبيب الشرعي اللي فحص جثة جينجر قدر انها قتلت بعد حوالي ساعتين فقط من اختطافها، وكان سبب الوفاة صدمة او ضربة شديدة على الرأس. كذلك عثر الطبيب الشرعي على أدلة تثبت تعرض جينجر لاعتداء لا أخلاقي كامل. الطبيب الشرعي قال كمان في تقريره إن الإصابة اللي كانت في جمجمة جينجر كانت من جسم فيه انحناء، الإصابة نفسها كانت بتعكس شكل الجسم اللي انضربت بيه جينجر، وهذا ما دفع المحققين للبحث عن شيء بهذه المواصفات في مسرح الجريمة. مسرح الجريمة كان عبارة عن منطقة مليئة بالإطارات القديمة، وكل الإطارات كان واضح أنها لم تتحرك من مكانها ومغطاة بالشجيرات ما عدا إطار واحد فقط، واللي كان المفروض على بعد 20 قدم فقط من جثة جينجر. المحققين لما فحصوا هذا الإطار شافوا ما يبدو وكأنها آثار دماء، كمان كان في بعض الشعر موجود على حافة الإطار. خبراء الطب الشرعي بيقولوا ان الاطار كان مغطى بالصدأ بشكل كامل، وان الصدأ ده هو اللي ساعد على التصاق الشعر بالاطار، يعني الاطار ده لو كان جديد او لامع او ناعم لم يكن الشعر ليلتصق ويبقى على الاطار. عدد الشعرات اللي كانت موجودة على الاطار كان حوالي 50 شعرة، لكن جميعها ما كانش فيها اي جذور، وبالتالي لا يمكن استخدامها لتحليل الحمض النووي. لكن في نفس الوقت خبراء الطب الشرعي لاحظوا وجود انكسار في هذه الشعرات، الشعرات كانت مكسورة، وده اللي كان متوافق مع الضربات اللي حصلت على رأس جينجر. كذلك الشعرات كانت مصبوغة بصبغة لونها بني، وعند مقارنتها بشعر جينجر كانت متوافقة في الشكل وفي اللون. ثم بعد ذلك أتى دليل آخر مهم جاي من قوة ملاحظة المحققين أثناء التحقيقات. المحققون أثناء قيامهم باستجواب إدوارد لاحظوا وجود بقع بنية داكنة صغيرة على الحذاء الخاص به وملابسه، وبالطبع تم عمل الاختبارات اللازمة على هذه البقع، واللي تبين أنها دماء، دماء متوافقة بنفس الدماء اللي كانت موجودة على الإطار، واللي كانت متوافقة كمان مع دماء جينجر. وأخيرا تم عمل اختبار الحمض النووي للآثار البيولوجية اللي كانت موجودة على جثة جينجر، وأثبتت حدوث اعتداء لا أخلاقي كامل عليها، ليتوافق هذا الحمض النووي مع الحمض النووي الخاص بأندريه إدواردز. وأخيرا تم توجيه الاتهام بشكل رسمي إلى أندريه إدواردز بالقتل ومحاولة القتل والاعتداء اللا أخلاقي الكامل وسرقة السيارات. وحسب التحقيقات في يوم الجريمة إدواردز كان بيقود سيارة صديقته عندما نفذ منه الوقود، ترك السيارة وبدأ يسير على قدميه في المناطق السكنية المجاورة عندما انتبه له ساعي البريد، ليتصادف بعد كده مروره بنفس المركز التجاري اللي كان متوقف فيه جيرمي وجينجر. ولما شاف السيارة شغالة والباب مفتوح قرر يسرقها. دفع جينجر اللي كانت واقفة علشان تغير حفاظة ابنها جوه السيارة، واخد السيارة وهرب. بعد كده توجه بالسيارة لواحد من المتاجر القريبة، واجبر جينجر على انها تسحب $100 من البطاقة الائتمانية الخاصة بها. ثم قام إدواردز بقيادة السيارة مرة تانية وتوجه الى حقل في مكان منعزل، وهناك اعتدى على جينجر وضربها بالاطار حتى الموت. وبعد جريمته الوحشية انصرف من المكان وترك الرضيع نيكولاس في الحقل اعتقادا منه بانه هيموت. وفي المحاكمة قام فريق الدفاع الخاص بإدواردز بمحاولة الدفاع عنه انه كان تحت تأثير المخدرات، وانه لم يكن واعي بما يفعل، ولم تكن لديه نية لارتكاب الجريمة. لكن فريق الادعاء رد ان إدوارد كان يعرف تماما الفرق بين الصواب والخطأ فيما كان يفعل، وكل اجاباته وردوده اثناء الاستجواب تثبت انه كان على دراية تامة بارتكابه للجريمة. الجريمة اللي كانت ضحيتها أم أخذت غدرا أثناء قيامها بشيء روتيني وعادي بسيط جدا في وضح النهار، لتترك من ورائها طفل رضيع عمره 11 سنة. وفي فبراير من العام 2004 تمت إدانة أندريه إدواردز بكل التهم المنسوبة إليه، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. ومن المفارقات إن قبل أسبوع واحد من وفاة جينجر تمكنت جينجر هايز وابنها نيكولاس من قضاء أسبوع كامل مع أبوها وأمها وأخوها توني، بينما كان زوجها جيرمي في الوقت ده مشغول بأحد الرحلات الكشفية. أبو جينجر بيقول هذا الأسبوع الأخير لها في حياتها معنا، سوف نعيش على ذكراه إلى الأبد. لا يمكن وصف المشاعر، لا يمكن وصف الفرح، وأنت ترى طفلتك ابنتك وقد صارت أم ولديها طفل الذي هو حفيدك، وأنت تستمتع فقط بالمشاهدة وكأنها زهرة تتفتح واحدة تلو الأخرى. لا يمكن وصف هذه المتعة ولا هذه الفرحة بأي كلمات مهما كانت. ثم بعد ذلك بأسبوع واحد فقط رحلت جينجر. نسأل الله السلامة والعافية لأبنائنا ولنا ولكل من نحب. لو الحلقة عجبتكم لا تنسوا اللايك والشير، وهيكون جميل لو تركتوا تعليق لطيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.